الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، أستهله بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن انتفاضة أهالي قم التاريخية تعتبر حدثا تحوليا عظيما. اللواء باقر يقول إن طهران وجهت ضربات قاتلة للاستكبار العالمي خلال أحداث الشغب الأخيرة. الخارجية الإيرانية تعتبر ما قامت به المجلة الفرنسية من إساءة مثالا واضحا على نشر الكراهية. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية انتفاضة أهالي مدينة قم في 9 من كانون 2 عام 78 انطلاقة لشوط جهاد كبير وتحول عظيم. وقال آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله حشدا من أهالي مدينة قم بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة هذه المدينة المقدسة، قال إن ذلك الحدث لم يكن حدثا عاديا، وكان هدفه إخراج إيران من الهيمنة الغربية لتصبح مستقلة وتستعيد هويتها التاريخية الإسلامية. يشار إلى أن انتفاضة قم جاءت احتجاجا على مقال نشره إعلام النظام البهلوي البائد أساء فيه إلى شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه، حيث شكلت هذه الانتفاضة نواة الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الشاه. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران وجهت ضربات قاتلة إلى مصالح الاستكبار خلال الأيام الماضية التي وقعت فيها أعمال الشغب. وفي تصريح قال اللواء محمد باقري إن الأعداء جربوا وفشلوا في السابق ما في كل أنواع الحروب والمؤامرات ضد الشعب الإيراني، وهم اليوم يستخدمون التهديدات المختلفة. كما شدد على أن الاستكبار حشد كل إمكاناته ضد الشعب الإيراني بهدف إعاقة تقدم الثورة الإسلامية، مضيفا أننا لم نشهد في السابق بأن ينزل قادة الاستكبار العالمي إلى الساحة لمواجهة الشعب الإيراني بهذه الطريقة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن نوايا الأعداء عبر افتعال أحداث الشغب في البلاد هي إشعال حرب عالمية ضد إيران. وقال اللواء حسين سلامي لقد أراد الأعداء إغلاق المدارس والجامعات ومراكز النشاط الاقتصادي وإغراق البلاد في الفوضى، ذلك لأنهم يريدون تحويل إيران إلى خراب ومنعها من التقدم. وأضاف إذا نظرنا إلى أفغانستان وسوريا والعراق فسنرى ما فعله الأعداء بالأمة الإسلامية وما أنزلوه بها من خراب ودمار. وتابع سلامي أن الحرب مستمرة وأن العدو لن يكف، ولكننا سنهزمه مشددا على جهوزية القوات المسلحة لإنزال الهزيمة بالعدو. تلقى رئيس الجمهورية الإسلامية دعوة من دمشق وأنقرة لزيارتهما وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الذي قال إن طهران تعكف حاليا على دراسة تلك الدعوة عرب عن ارتياح للتقارب السوري التركي. من جهة أخرى تطرق كنعاني إلى استمرار مفاوضات إلغاء الحظر عبر القنوات المعنية، مشيرا إلى قرب زيارة الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران. وبخصوص سلوك المجلة الفرنسية، اعتبر كنعاني ما قامت به المجلة إساءة لمقدسات الدول الأخرى ولمكانة المرأة ومثالا واضحا على نشر الكراهية، مستعرضا السابقة السيئة للمجلة نفسها في التعرض لمكانة النبي الأكرم. نستمع إلى جانب من حديث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فيما يخص الإساءة الفرنسية.
نحن في هذا الشأن أعلننا موقفنا واتخذنا إجراءا عمليا دبلوماسيا وأصدرنا بيانا في هذا الشأن. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا وأعلنت موقفها الرسمي تجاه هذا الموضوع، وأنتم على علم واطلاع بهذا الأمر. نحن فورا وعبر وصولنا هذا النبأ نبأ إهانة الصحف الفرنسية، لأن استدعينا السفير الفرنسي في طهران وقدمنا له مذكرة احتجاجنا، وهذا الإجراء الذي اتخذته الصحيفة الفرنسية ترجمان للإهانة للمقدسات الإسلامية للشعوب الأخرى ولا سيما الشعوب الإسلامية، وهي مصداق بارز للعنف وإثارة العنف في البلدان. والنقطة المهمة الأخرى هي أن إجراء هذه الصحيفة، هذا الإجراء المسيء والمشين للمقدسات والقيم الإسلامية، وهو إهانة للنساء وشخصية النساء وحرمة النساء المسلمات. ونحن نأسف أسفا كثيرا بأن هذا البلد الذي يدعي ويتشدق بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة، وأنه يدافع عن حقوق المرأة في إيران، نرى منه هذا الإجراء السيء والمهين من قبل صحفه، وهو علاوة على الإهانة إلى المقدسات والقيم الإسلامية في إيران والقيم القومية لدى الشعب الإيراني، تطاول على مقام المرأة في إيران وباقي المسلمات في العالم الإسلامي. ونحن نرى أن هذه المقالات والكلمات السيئة تنشر عبر صحف في بلد يدعي ويتشدق بحقوق الإنسان وبحقوق الآخرين، وإنه ينقض وينتهك بشكل واضح حقوق الآخرين وحقوق الناس والإنسان وحقوق المرأة من خلال مطبوعاته وصحفه. هذه الصحف التي لها سابقة طويلة من الإهانات إلى ساحة النبي الأكرم.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري مستمر مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مناطق في الضفة الغربية. البرهان يقول إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بعدم التدخل في المرحلة الانتقالية للسودان. قوات الأمن البرازيلية تسيطر على المؤسسات التي اقتحمها أنصار الرئيس السابق. أهلا بكم من جديد. تصدى مقاومون فلسطينيون فجر اليوم بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال مدينتي جنين وطوباس شمال الضفة الغربية، وبدأ إطلاق النار لدى اقتحام القوات الصهيونية قرية عقابة بطوباس وبلدة الزبابدة بجنين، كما رافق الاشتباكات المسلحة مواجهات رشق خلالها الشباب والجنود الصهاينة أو الجنود الصهاينة بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأسفرت عن إصابة شابين. وكانت مستوطنتا كرم تسور وغوش عطسيون بالخليل قد تعرضتا لعمليات إطلاق نار البارحة، فضلا عن تسجيل 16 عملا مقاوما في الضفة خلال يوم واحد. قال رئيس مجلس السيادة السوداني إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بعدم التدخل في المرحلة الانتقالية للبلاد. وأعرب عبد الفتاح البرهان خلال خطاب بمناسبة انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، أعرب عن أمله بتشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني، موضحا أن القوات المسلحة تعتبر جزءا من قوات دولة يجب أن يشارك الجميع في إدارتها. يأتي ذلك بعدما أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد في وقت سابق انطلاق المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان. للمزيد بشأن هذه التطورات في السودان نتابع التقرير التالي.
وأخيرا رفع الفريق عبد الفتاح البرهان السبابة والوسطى شعار المدنية تأكيدا على انسحاب العسكر الكامل من منظومة الحكومة القادمة عبر خطابه في افتتاح المرحلة النهائية للعملية السياسية، وحذا حذوه نائبه محمد حمدان دقلو. وعقب هذه الاحتفالية ستشرع القوى المدنية في بدء اجتماعاتها لترتيب تكوين الحكومة الانتقالية والتي تستمر لعامين لتفضي لانتخابات يشارك فيها الشعب السوداني لتكوين حكومته.
نحن نؤكد مجددا أن المؤسسة العسكرية ملتزمة التزام كامل بخروجها، وملتزمة أيضا بالعمل مع شركائنا السياسيين والمدنيين بوضع الأسس والأطر التي تؤطر عمل المؤسسة العسكرية في المجتمعات الديمقراطية.
المرحلة النهائية للعملية السياسية التي بدأت باتفاق إطاري بين قوى الحرية والتغيير المركزية والمكون العسكري في 5 ديسمبر من العام الماضي تبقت لها 5 بنود ليكتمل الاتفاق، أهمها كيفية تحقيق العدالة وأخذ القصاص ممن تسبب في قتل المتظاهرين السلميين وتكوين البرلمان السوداني وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، بالإضافة لتفكيك نظام 30 يونيو.
فإن هذه الوجهة هي اتفاق سياسي شامل وعادل سيسمح للشعب السوداني العظيم بالعودة إلى الاستقرار، وأن تكون له مؤسسات شرعية وإن كانت انتقالية.
ويأمل المدنيون في وضع الخلافات جانبا وبدء مرحلة جديدة من الحوار الشفاف وبروح وطنية خالصة تخرج البلاد من وحدتها وأزماتها المتفاقمة يوما بعد يوم. افتتاح العملية السياسية كان بحضور الآلية الثلاثية ومجموعة دول الترويكا، إضافة للآلية الرباعية كراعية فقط لهذا الاتفاق، وإن كانت ممسكة بتفاصيله وخباياه.
تأكيدات من قبل العسكر على تسليم السلطة كاملة بالنسبة للمدنيين، وربما تكون هذه الفرصة الأخيرة لاستقرار هذا البلد.
دان مكتب حقوق الإنسان في مدينة تعز اليمنية كافة أشكال الانتهاكات في مناطق المرتزقة بما فيها الحوادث الناجمة عن الانفلات الأمني المتصاعد بشكل يومي. وأشار المكتب في بيان إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة المرتزقة أضحت مسرحا لجرائم القتل والاختطافات والتعذيب وتنعكس آثارها على الوضع الإنساني، معبرا عن أسفه لتفاقم الجرائم في المناطق المحتلة بتعز. وحمل البيان مرتزقة العدوان كافة والمسؤولية الجنائية والقانونية والأخلاقية على الجرائم، داعيا إلى حماية أرواح وممتلكات المدنيين. كما دعا كافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها في رصد وتوثيق وإدانة جرائم المرتزقة وملاحقة مرتكبيها. في غضون ذلك، تتواصل معاناة اليمنيين في محافظة تعز من الأوضاع الصحية الصعبة في مستشفيات المحافظة التي تشهد نقصا حادا في الأجهزة والمعدات والمحاليل الطبية والأدوية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
من مشفى الثورة العام في مدينة الراهدة جنوب شرقي تعز نلامس واقع الجانب الصحي وما يعانيه المرضى الوافدين إلى هذا المشفى من 7 مديريات مجاورة، ناهيك عن قربه من مناطق التماس والمواجهات، بالإضافة إلى قربه من نقيل القبيطة بمحافظة لحج والذي يشهد الكثير من حوادث السير وما يترتب عليها من إصابات وجهتها هذا المشفى، وسط نقص حاد في الأدوية والمحاليل الطبية جراء استمرار العدوان وحصاره الشاتم منذ 8 أعوام.
مستشفى الثورة تستقبل 7 مديريات والمترددين كثير فيها، عندنا القصور فقط في توفير الديزل وبعض المحاليل، مما يؤدي ذلك إلى وجود عرقلة في تقديم الخدمات للمواطنين.
المريض إلا قادر تعالج بس مش خارج، هو يجي مستشفيات حكومية أساس ما فيش معاهم، في نازحين كثير وفي ناس فقراء جدا، يعني حتى 100 ريال يجي يقول لك قسما بالله ما في معي 100 ريال حق فحص ولا مغذية ولا إبرة ولا أي حاجة. في ولادة تجي في نزيف يجي أحيانا تموت بالطريق، هو ما حصلش حتى حق السيارة المواصلات، تموت بالطريق يوصلها قدم ميتة.
انعدام أجهزة الغسيل الكلوي وأجهزة التشخيص الحديثة في المشافي والمرافق الصحية بتعز ضاعف من معاناة الكثير من المرضى بمشقة السفر وكلفتها للبحث عن العلاج في محافظات أخرى واستحالة وصولهم إلى المشافي الحكومية الكبيرة الواقعة في نطاق سيطرة مرتزقة العدوان السعودي.
المستشفى يحتاج إلى أجهزة وتجهيزات كبيرة. نحن الآن نحمل بقدر المستطاع، لكن نحتاج إلى قسم الغسيل الكلوي، معنا حالات كثير تجي من الفشل، وهذا نضطر إلى نقلها إلى العاصمة أو إلى مناطق كبيرة، والناس حالتهم المادية متعبة. نحتاج إلى مركز غسيل كلوي، نحتاج إلى جهاز محوري، نحتاج إلى جهاز رنين مغناطيسي، نحتاج إلى كشافة ديجيتال، معنا كشافة قديمة ممكن ما تفيش بالغرض، لكن نمشي نعمل بقدر الاستطاعة، لكن المستشفى يحتاج إلى دعم.
وبينما يأمل الوافدون إلى هذا المشفى تضميد جراحهم وتخفيف آلامهم بما هو متاح وممكن، إلا أن انعدام الوقود وانقطاع الكهرباء ينذر بإغلاق الأقسام التي تفتح أبوابها لهم وتهدد أملا يصارع الحياة من أجل البقاء في مهده في ظل صمت دولي مطبق، أمل بانتظار رحمة السماء وغوط إنساني يستمع لنبضاته كي لا تتوقف.
استعادت القوات الأمنية البرازيلية السيطرة على الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي بعدما اقتحمها أنصار الرئيس السابق اليميني المتطرف جاير بولسونارو. أعلنت ذلك وسائل إعلام برازيلية مشيرة إلى أن أعمال الشغب ألحقت الكثير من الأضرار، وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قد أمر باستخدام القوات الفيدرالية لفرض القانون والنظام في العاصمة متوعدا المشاغبين بالعقاب. في غضون ذلك أعلن حاكم مقاطعة برازيليا اعتقال أكثر من 400 شخص مثيري الشغب، وكانت المحكمة الانتخابية قد اتهمت بولسونارو بإساءة استخدام السلطة وزعزعة استقرار البلاد خلال حملته الانتخابية. في غضون ذلك أعربت 6 بلدان في أمريكا اللاتينية عن دعمها وتضامنها مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والشعب البرازيلي إثر أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، وفيما عبر رؤساء كل من كوبا وفنزويلا وكولومبيا وتشيلي عن دعمهم اللامحدود للديمقراطية والحكومة البرازيلية المنتخبة بشكل شرعي. أدان وزراء خارجية كوبا والإكوادور والمكسيك أعمال العنف المناهضة للديمقراطية في البرازيل. كذلك ندد اللجنة الدولية للسلام والعدل وكرامة الشعوب الهجوم على المؤسسات الرسمية البرازيلية معربة عن دعمها للشرعية في البرازيل. حول هذه التطورات في البرازيل نتابع التقرير التالي.
انتهى مشهد اقتحام القصر الرئاسي البرازيلي والمحكمة العليا ومقر الكونغرس من قبل أنصار الرئيس السابق واليمني المتطرف جاير بولسونارو بعد أسبوع على تنصيب لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد. التاريخ الأمني ساعد المتظاهرين على اختراق الطوق الأمني واقتحام المنشآت الحكومية بسرعة والعبث بمحتوياتها وتحطيم التجهيزات وكل ما يقف عائقا أمامهم، فتمكنوا من دخول قاعة الكونغرس في مشهد يحاكي ما فعله أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل عامين خلال اقتحامهم مقر الكونغرس الأمريكي. وبحلول الليل استطاعت قوات الأمن تدريجيا السيطرة على الوضع في العاصمة برازيليا، ليخرج بعدها الرئيس المنتخب حديثا لولا دا سيلفا الذي كان في زيارة رسمية لولاية ساو باولو متوعدا بالتحقيق مع المحرضين ومعاقبة المتورطين.
ما حدث اليوم أعمال همجية، وقد حذرنا سابقا من وقوع أعمال شغب. نعتقد أن هناك قصورا أمنيا، لذا أصدرنا أمرا بتدخل الشرطة الاتحادية في العاصمة. سنحقق مع المحرضين وسنحاسب كل من شارك في هذه التحركات وسنعاقب المسؤولين عنها.
وفي خطوة استباقية صدرت مذكرة لاعتقال وزير الأمن العام، كما قرر القضاء فتح تحقيق جنائي لمحاسبة المتورطين بتهمة محاولة الانقلاب، ليسارع الرئيس المهزوم بولسونارو لرد اتهامات دا سيلفا له بأنه هو من حرض على الاقتحام، معتبرا أن أي اقتحام للمباني العامة يعد تجاوزا، بينما نأى حلفائه بأنفسهم عن هذا العنف. اقتحام مقرات السلطات الثلاث في البرازيل أثار سلسلة مواقف دولية منددة، حيث وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الاقتحام بالشائن، فيما أعرب مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن دعمهم الكامل للرئيس دا سيلفا. من جهته دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى احترام المؤسسات الديمقراطية في البرازيل، بينما وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الهجوم على المقار الحكومية بغير المقبول. كذلك توالت ردود الفعل المنددة من دول أمريكا اللاتينية وعلى رأسها المكسيك والأرجنتين وشيلي وفنزويلا وكوبا وبوليفيا، معربين عن دعمهم الكامل للرئيس المنتخب دا سيلفا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الخدمات الخاصة الأوكرانية عدت استفزازا واسع النطاق ضد روسيا وقامت بنبش القبور في مقابر منطقة خاركوف. وفقا للوزارة فقد نظم ممثلو مكتب التحقيقات الحكومي وجهاز الأمن الأوكراني أعمال لنبش القبور في مقابر بعدة مناطق، وأنه تم تشويه الجثث لتمريرها كدليل على تعذيب وإعدامات روسية. وكانت موسكو قد أعلنت يوم أمس عن مقتل 600 جندي أوكراني في ضربة انتقامية شرق أوكرانيا. وقالت الدفاع الروسي أنها قصفت بالصواريخ فندقين يقيم فيهما نحو 1300 جندي أوكراني في مدينة كراماتورسك في إقليم دونباس. حول مستجدات الحرب في أوكرانيا نتابع هذا التقرير.
ظروف صعبة جدا تعيشها القوات الأوكرانية في مدينتي بخموت وسوليدار الاستراتيجيتين في منطقة دونباس شرقي البلاد، بحسب اعترافات الرئيس فولودمير زيلينسكي، وسط تأكيده أن سوليدار لا تزال تحت سيطرته، وذلك بعد أنباء عن تلقي قوات بلاده أوامر بالانسحاب من المدينة التي تشهد قصفا ومعارك عنيفة.
قواتنا تصد الهجمات المتواصلة على باخموت وتحتفظ بمواقعها في سوليدار في ظروف صعبة جدا. باخموت صامدة على الرغم من كل شيء. جنودنا يصدون المحاولات الروسية المستمرة للتقدم. سوليدار أيضا صامدة بالرغم من الدمار الهائل، والأمور صعبة جدا.
وفيما انتقد زيلينسكي مجددا ما قال إنه عدم احترام روسيا للهدنة التي أعلنتها بمناسبة عيد الميلاد عند المسيحيين الأرثوذكس بشنها هجمات على خرسون جنوبية أوكرانيا، أشار إلى قصف مدن في دونباس بينها كراماتورسك شمال غربي بخموت التي قالت موسكو إنها شنت هجوما صاروخيا انتقاميا على هذه المدينة أدى إلى مقتل 600 جندي أوكراني. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت بناء على معلومات استخبارية موثوقة قصفا صاروخيا على فندقين يقيم فيهما مؤقتا نحو 1300 جندي أوكراني في كراماتورسك. وأضاف البيان أن الضربة تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار روسية في ماكييفا بدونيسك والذي أسفر عن مقتل عشرات الجنود الروس، غير أن سلطات المدينة والقوات الأوكرانية في المنطقة الشرقية نفت سقوط أي قتلى في الهجوم، ووصفت ما أعلنه الروس بأنه عملية إعلامية لوزارة الدفاع الروسية لإظهار أنها ردت بقوة على الضربات الأوكرانية. ورغم التصعيد وتواصل القتال في دونباس، استعادت أوكرانيا 50 أسيرا من روسيا مقابل الإفراج عن العدد نفسه من الأسرى الروس في صفقة رحب بها الطرفان. يأتي هذا فيما يتواصل الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، فبعد حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة لكييف تحدث وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن إمكانية تسليم بلاده دبابات ليوبارد لكييف، وهي مركبات قتالية أثقل من مركبات ماردر التي ستسلمها برلين الأوكرانيين قبل نهاية مارس آذار.
أثار نشر المذكرات الجديدة للأمير البريطاني هاري غضبا واحتجاجات في أفغانستان، حيث ندد المتظاهرون بجريمته واعتبروها امتدادا لجرائم الاستعمار البريطاني ضد الشعوب المسلمة. وشهدت العديد من مناطق جنوبي البلاد خصوصا في هلمند حشودا جماهيرية أدانت جريمة مقتل 25 مواطنا أفغانية على أيدي نجل ولي عهد بريطانيا الذي قال إنه ليس نادما على ما فعله في حينه. من جهته ذكر الإعلام البريطاني بأن تصريحات هاري غير مسؤولة وأنها وضعت الجيش البريطاني في موقف محرج. وكانت الحكومة البريطانية قد قلدت هاري وسام الخدمة العسكرية الاثنين الماضي. في ختام هذا حصادنا الإخباري هذا نذكركم بأهم ما جاء فيه من أنباء. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن انتفاضة أهالي قم التاريخية تعتبر حدثا تحوليا عظيما. اللواء باقري يقول أن طهران وجهت ضربات قاتلة للاستكبار العالمي خلال أحداث الشغب الأخيرة. والخارجية الإيرانية تعتبر ما قامت به المجلة الفرنسية من إساءة مثالا واضحا على نشر الكراهية. قبل تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي، يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جورجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
قصة اليوم: امرأة النبي نوح عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضى النبي نوح عليه السلام زمنا مديدا يدعو الناس إلى عبادة الرحمن ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا، وإنه كلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وكان قومه قاتلهم الله يضربونه ويضربونه ضربا مبرحا حتى يغشى عليه.
Thank you. إنه يستحق ذلك. أطلقه، أضربه حتى يقتل.
يا قوم، يا قوم، استغفروا ربكم، إنه كان غفارا.
خذ
يرسل السماء عليكم.
أضربه بكل ما لديك قوة. خذ جزاء من يسيء. إنه يستحق ذلك.
خذ، خذ،
خذ، خذ، أضربه. خذ يا هذا، خذ اليوم هذا، دعه، دعه، فقد غشي عليه.
أتحرك لأن أخمد أنفاسه وإلى الأبد.
يا قوم، يا قوم، لما تضربونه هكذا؟ ما ضره عليكم؟ إنه عجوز مسكين.
كأنك غريب عن هذه الديار ولم تعرف عنه شيئا. إنه ما أن يفيد حتى يجادلنا بأشياء لا نرغب سماعها.
هل حديثه يسوقكم إلى هذا الحد؟
وكيف لا يسوقنا؟ إنه يسفه أفعالنا وأفكارنا وحتى آلهتنا. وإن لم تصدق، هذه امرأته، سألها وستعرف ما تجهله.
وهل امرأته تنكر أفعاله أيضا؟
ما هي أمامك؟ سألها ما بدا لك.
نعم، سألها.
يا امرأة، هل أنت امرأة هذا الشيخ؟
نعم، وماذا تريد أيها الغريب؟ ها، مهلا، كأنك أحد المنخدعين بأفكاره. إني أجد في كلامك لحن العطف عليه.
ماذا؟ ماذا سمعت مني يا امرأة؟ إنني أسأل لما تضربونه هكذا وهو على هذه الحالة.
وما شأنك بذلك؟ أعزب عن هذا الكلام الفارغ وإلا ستضرب مثله.
يا قوم، ما هذا المنطق الذي أسمعه؟ ألا يوجد فيكم رجل رشيد أفهم عنه؟
قل أيها الغريب، ماذا تريد أن تعرف؟
حسنا، كأنك أعقلهم. أقسم عليك أن تحدثني بقصة هذا الشيخ.
إن هذا الملقى على الأرض هو نوح، يدعي أنه نبي مرسل، ويقول إن الله واحد وينبذ آلهتنا ويحرم علينا الفحشاء ويدعونا إلى عبادة الله. إنه مجنون.
إنه يقول الكل متساوون أمام الله، يعني لا فرق بين غني وفقير.
لا يمكن.
لم يتبعه إلا الأراذل. أقسم بسواع، إن لم يكف عن دعوته هذه سنرجمه.
نعم،
لم يتركنا وشأننا.
عجيب أمركم. أري هذا تضربونه؟
نضربه ونضرب من يؤيد دعوته. أفهمت أيها الغريب؟
يا قوم، دعوا هذا الكلام الذي يصدع الرؤوس. هيا بنا إلى نادينا. هيا، لقد أكثر هذا الغريب الكلام.
هيا.
اسمع أيها الغريب، سنتركك الآن. أحذرك أن تتعاطف مع هذا العجوز، وإلا سأخبر الجبابرة عنك ليحسنوا ضيافتك.
إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعقلون. اللهم نور قلوبهم بالإيمان، إنهم يجهلون. الله أكبر.
ماذا تقول أكبر. أيها الشيخ، انهض، اشرب يا شيخ قليلا من الماء. اشرب.
الحمد لله، الشكر لله.
بالله عليك يا شيخ، قل لي من أنت وما هذا الذي سمعته منك؟
دعوتهم لعبادة الله، لعبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له ولم يكن له كفوا أحد، ولكنهم أبوا واستكبروا.
يا نوح يا نوح، كلماتك هذه نفذت إلى قلبي كالنسيم، وإني لفي ريب من أمرك وأمر قومك. ألهذه الدعوة الطيبة ويسومونك العذاب ويضربونك حتى يخشى عليك؟ والغريب في الأمر أنك تدعو لهم الله عندما تفيق.
لا عليك يا أخي، لا عليك، إن جهلهم وكفرهم لأشد علي من تعذيبهم جسدي، وقسما في الواحد الأحد لن أدعهم حتى يؤمنوا أو أفنى دون ذلك.
سبحان الله سبحان الله. يا نوح، استوقفني أمرك في هذه الديار، وعندما سمعت حديثك أحببت أن أكون في جوارك، ولكن علي واجب يجب أن أنجزه، وسأعود إليك لأسمع منك أكثر، فلقد دورت قلبي، لقد دورت قلبي.
بارك الله فيك يا أخي، وهدانا الله سواء السبيل.
إذا وداعا أيها الشيخ، وسنلتقي قريبا.
قل إن شاء الله.
إن شاء الله.
صاحبتك السلامة في أمان الله.
في أمان الله
في
أيها الشيخ.
في أمان الله.
في أمان الله.
دعا النبي نوح عليه السلام قومه سنين عديدة دون كلل ولا تعب. لم يؤمن بدعوته الإلهية إلا القليل، حتى أوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. عندها أقبل يدعو عليهم وهو يقول: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأعقم الله أصلاب الرجال وأرحام النساء 40 عاما لا يولد لهم مولود. وبعدها جاء أمر الله أن يصنع السفينة، وقد علمه صنعها جبرائيل عليه السلام.
انظروا إلي، انظروا إلي، انظروا إلي، انظروا إلي، إنه أصبح نجارا بعد أن ادعى أنه نبي ومرسل. ولكن يا قوم، إنه يبتكر شيئا عجيبا، إنه يصنعها على الرمال.
ربما هي سفينة الرمال.
المهلك في أمره إنه يقول سيجيء الطوفان ونحن نعاني الجفاف، حتى الأنهار لم يبق فيها مياه.
يا قوم ما يدريكم، فلربما يصنع نهرا أيضا.
الحق معك يا نوح، الحق معك، فحجم سفينتك هذه تحتاج إلى نهر خاص بها. ارتفاع ما يجب أن يصل إلى عنان السماء.
حقا حقا، من الذي سيحركها
السباحة.
إذا ستجرها الأسماك لتغوص به.
ظل الكفار يسخرون منه وما يصنع، وامرأته تشاركهم في غيهم وانحرافهم، ونوح عليه السلام لا يعبأ بهم، وبقي سنين طويلة حتى أتم صنعها، وكانت العلامة التي ينتظرها كما حدثنا بها القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. تلبدت السماء بالغيوم الهائلة، وظن الكفار أن الجفاف قد ولى، ولكن المؤمنين استبشروا وفرحوا لأنهم رأوا وعد الله حقا. فجمعهم نبي الله نوح عليه السلام في السفينة، وها هم ينتظرون بداية الطوفان وهلاك المنحرفين الضالين الذين أذاقوهم الأمرين. وتفتحت السماء بماء منهمر، فسقطت الأمطار التي لم ير مثلها، وتفجرت الأرض عيونا تندفع منها المياه، فالتقى ماء السماء بماء الأرض حتى ارتفع فوق سطح الأرض، وتهدمت البيوت ومالت الأشجار وتحركت السفينة. الناس يتخبطون لا يعرفون ماذا هم فاعلون، وانقلب مرحهم إلى صراخ وعويل، ولكن المؤمنين في السفينة يكبرون ويكبرون.
الله أكبر، الله أكبر.
وعدك يا رب، وعدك يا رب، يا رب وعدك، يا رب وعدك، يا صادق الوعد،
إن ربي لغفور رحيم.
يا نوح، يا نوح، خذني معك يا نوح، خذني معك يا نوح.
تب إلى الله واركب يا رجل، تب إلى الله.
خذني معك يا نوح.
يا نبي الله،
خذني معك
يا نبي الله. هل نسيت صوته؟ إنه كان أشد الحاقدين علينا.
لو تاب إلى الله سينجو، إن الله أرسلني رحمة للناس.
فكرك الله أيها الكافر.
إنني أغرق، إنني أغرق، أنقذوني، أنقذوني.
يا نوح ألا تسمعني؟ أنا امرأتك، أنا أهلك. يا نوح ساعدني، ساعدني لأركب السفينة.
توبي إلى الله ستنجين يا امرأة، توبي إلى الله.
ما أشد حلمك يا نبي الله، ما أشد حلمك يا نبي الله. أنسيت هذه التي حرفت وشاركت قومها عليك؟
إنها منافقة يا نبي الله، هي التي تقول عنك أستغفر الله، أستغفر الله.
من هذا؟ إنه ولدي كنعان. يا بني، يا بني، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
آوي إلى جبل يعصمني من الماء.
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله.
سترى كيف أنجو.
يا رب، يا رب،
إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
يا نور، يقول الحق تعالى إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح.
سبحان الله.
فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
أستغفر الله، أستغفر الله. يا ربي يا ربي، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
وهكذا مستمعين الأعزاء، هبطت السفينة بسلام عندما أمرها الله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين.
يا نوح، يا نوح، يقول الحق تعالى اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك.
قصة المرأة التي نبذها القرآن الكريم، امرأة نوح. يقول الحق تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذه هي المرأة الطالحة التي خانت النبي نوحا عليه السلام بنفاقها وكفرها برسالته، أعاذنا الله من مثيلاتها.
نساء في القرآن الكريم،
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم.
جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن إليها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان فينا الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان صفوة الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان شوق الغريب لرؤية الأوطان